وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح في كتاب الاعتصام باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة أو ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة وسطا معناه كما هو خاصة في هذا الزمان، هذا المعنى قد بسط كثيرا أنه لا تفريط ولا إفراط، لا غلو ولا إجحاف في حق أحد، إنما يعطون حق الناس أو حق أهل الحق حقهم كما ينبغي، ولا يغلون كما غلا اليهود أو النصارى. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم، ولو كانوا قلة فهم جماعة، فمن فارق الجماعة شبرا فقد مات ميتة الجاهلية. وكذلك أهل العلم ينبغي أن يكونوا، وقطعا هم يكونون مع الحاكم المسلم. فإذا كان أهل العلم لا يكون معه، فيكون إذا تنازع الأمر بين أن يكون أبعد، يا أخي أبعد من هناك، خليك بعيد شوية. إذا كان أهل العلم لم يوافقوا الحاكم، فطبعا لا يكون تكون الجماعة إلا مع أهل العلم لا مع الحاكم. معناه أن الحاكم إذا كان الشخص ليس كما ينبغي أن يكون، فربما يخرجون أو ينزحون إذا اقتطعت عنهم، فإذا يجب أن يكونوا مع أهل العلم لا مع أهل الحكم والقوة. لكنه في مثل هذه الحالة يعني العلماء الذين هم علماء الحق لا يخرجون على الإمام ولا ينزمون إذا استعت إلا رأوا كفرا بواحا، فإذا يكونوا لازما ملزوما إن شاء الله إذا كان أهل العلم مع أهل الحكم، ويكونوا أهل الحكم إن شاء الله ليس فيهم كفر، إنما قد يكون فيهم بعض المخالفات لا تجيز للإنسان أن يترك الأمراء ولا العلماء في مثل هذه الحالة. وإنما وقد على هذا المعنى لأنكم تعرفون أنها خرجت خوارج في هذا الزمان الذين يتهمون الأمراء والعلماء كلهم، العلماء الذين هم خلاصة السلف في هذا الزمان الذين نعرفهم بالعلم والفضل، يقولون هؤلاء هم فسقوا وفجروا ويكفرونهم حتى يستحلون قتلهم. فلا شك أن هذا مخالفة، هذه مخالفة للوسطية أو لصفة الأمة الوسط. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج أنه قال حدثنا أبو أسامة أنه قال حدثنا العامش أنه قال حدثنا أبو صالح أن أبي سعيد الخدري أبو صالح يروي عن أبي هريرة وعن أبو صالح ذكوان السمان ويروي عن أبي هريرة وعن أبي سعيد أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ ويقولون: ما جاءنا من نذير. وهذه إذنهم، ويقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول: من شهودك؟ يعني من شهودك يا نوح أنك بلغت؟ أمتك قد أنكرت عليك، من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. نوح عليه السلام يقول: شهودي هم محمد وأمته. فيجاء بكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتشهدون أن آدم عليه أن نوح عليه السلام قد بلغ رسالة الله تبارك وتعالى، وإن أنكر قومه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا، لتكونوا شهداء على الناس كلهم، على الناس على الأنبياء وعلى أممهم، يكونوا شهداء ويشهدون بأن نوح أن إبراهيم أن إسحاق أن يعقوب أن هارون وأن فلان وأن فلان كلهم قد بلغوا أدوا الرسالة وبلغوا الأمانة، فيقول لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أما المقصود هنا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، يقول شهيدا عليكم بأنه قد بلغ صلى الله عليه وسلم رسالته، وأنكم صدقتم بتصديق الأنبياء الذين قد بلغوا رسالتهم إن شاء الله. نعم. ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعن جابر بن عون قال حدثنا العامش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقصد الإمام البخاري رحمه الله هنا؟ عن جابر بن عون قال حدثنا العامش عن أبي صالح عن أبي سعيد، يريد أن يبين أن الموصوف بالتدليس في بعض الأحيان يرمي بصيغة التدليس كما دلس هنا أو كما روى العامش بصيغة التدليس من طريق جعفر بن عون، وهناك من طريق أبي أسامة قال حدثنا العامش، عامش قال حدثنا أبو صالح، فيريد وهذا يدل على أن الإمام البخاري رحمه الله يتتبع خاصة الإثبات إثبات السماع، وهو الذي قيل إنه رحمه الله ما يقبل إلا إذا ثبت سماع راوي، وإن كان معاصرا الإمام مسلم يكفي بالمعاصرة، والإمام البخاري لابد أن يثبت عنده لقاء الراوي مع شيخه ولو مرة واحدة، لكن في هذا الجانب لو مرة واحدة قد يكون فيه بعض الخلل إذا روى بجانب جلوسه معه، إذا كان يقولون للبخاري هكذا، لكن إذا تتبعت في الحقيقة هذا القول صادق في البخاري رحمه الله، فلا يروي من الشخص إلا ما يكون ثبت له صحة سماعه، هذا الذي يظهر، لكنه ولو كانت له لقاءات قليلة جدا أو لقاء قليل جدا إذا روى بجانب لقائه القليل الشيء الكثير فيشير إليه، روى بعض أحاديثه ولم سمع بعضه ولم يسمع بعضه. نعم هكذا يعين، وخاصة تجد هذا المعنى في كتابه التاريخ الكبير الذي رآه بعض الناس وقال ألا أريك سهرة، في الحقيقة يعتني الإمام البخاري رحمه الله في هذا الجانب شيء كثير، فكأنه يقدر ساعات اللقاء إذا كان لقية واحدة وروى ألف حديث هذا ما يقبله، وهذا نادر قد يكون، لكن إذا روى ما لا يحتمل روايته هذا اللقاء فيفلي تفليه ويخرج وينقي حرفا حرفا أن هذا سمع وهذا لم يسمع منه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم. عامل أو الحاكم، الحاكم هذا كانه في قياس الحديث جاء فيه إذا اجتهد الحاكم، الحاكم من إليه الحكم من القضاة وغيرهم، أيضا قد يكون هو الحاكم الأمير المؤمنين إذا اجتهد، أو الحاكم الذي قد أسقط إليه الحكم والقضاء يجب عليه أن يجتهد، والاجتهاد البلوغ بذل الجهد لبلوغ الحق، ويجب أن ينظر في كتاب الله وسنة رسول الله وأقوال السلف، ثم بعد ذلك إذا لم يجد وينظر إلى النظائر وإلى علل وإلى الأصل وإلى الفروع ويقيس بعضها على بعض، هذه كلها طرق الاجتهاد، فإذا بذل جهده ولم يكن يعني بجهل أخفى فيكون له هذا الأجر، لأنه إن الله لا يضيع عمل عامل منكم، فبذل الجهد فهذا الجهد له أجره عند الله عز وجل، وإن أخطأ الحق فهو معذور بل أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا اجتهد الحاكم كذلك العامل، إذا كان عامل هو خاصة إذا كان عامل من عمال الدولة أيضا فله حق الاجتهاد في بعض مسائل الخاصة، ربما يكون أخطأ مدير المدرسة، ربما أراد أن يحذر بعض الطلبة واجتهد فوجد أن هذا يستحق التعذير، وربما يكون فيه خطأ، لكنه إن شاء الله لا يكون إذا كان مخلصا نيته لله عز وجل، فلا يكون إلا إن شاء الله مصابا وإن لم يكن مصيبا. إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علم وقطعا من غير عمل، لا يجوز لأحد أن يخالفه، وفليحذر الذين
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فكيف يصيب الأجر؟ فيكون من غير علم ومن غير حمد، فحكمه مردود أيا كان، وإن كان على إخلاص مبني. فكل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، لا بد أن يكون موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن بذل أقصى الإخلاص لا يكون العمل مقبولا. فحكمه مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهؤلاء الذين يبالغون في البدع وغيرها بحسن الظن وبحسن الإخلاص وبطلب الثواب من الله عز وجل، لا شك أن عندهم إخلاص، وأي إخلاص لا يشك في إخلاصهم في كثير من الحالات، لكنه ما دام يكون مخالفا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. والرد ما قال فهو مردود، الرد مصدر والمردود مشتق منه، ما هو كذا؟ فإذا أطلق على الفاعل أو المفعول المصدر فيكون لصيغة لبيان كثرة المعنى والمبالغة في الأمر. فلان عدل، لا تقول عادل، عادل أقل درجة إذا قلت فلان عدل، فيكون فيه مبالغة لإثبات عدالته. كذلك مردود أي مردود تماما، لا ينظر فيه يمينا ولا شمالا. نعم. ثم قال: حدثنا إسماعيل عن أخيه، هو إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه أبي بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال هو التيمي، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سيدا المسيب يحدث أن أبا سعيد الخدرية وأبا هريرة رضي الله عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصارية واستعمله على خيبر. بوب الباب ماذا قال؟ إذا اجتهد العامل أو الحاكم. فقال هنا: بعث أخا بني عدي الأنصارية واستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب. جنيب بمعنى جنب الجيد من الرديء، جنيب يعني التمر الطيب من الرديء الحشو، الحشو هو التمر الرديء، حشفا وسوء كيلة بهذا المعنى، بتمر جنيب بتمر جيد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الساعة بالساعين من الجمع. الجمع هو الذي يكون مختلطا من أنواع جميل أنواعه، لا يكون مفصولا ومنقى، فينقى الدرجات، ما هو كلاهم درجة أولى درجة ثانية في كل من الأمتع وخاصة من المحاصيل. فهنا يقول: إنا لنشتري الساعة بالساعين من الجمع، أي من الرديء الذي يكون دون، إذا أعطيناهم ساعين إذا اشترينا ساعا من هذا فنعطي بدله ساعين من التمر الذي هو أقل درجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمن هذا، وكذلك الميزان. وتذكرون أن في بعض الروايات يصحيح أبن البخاري أيضا في كتاب البيوع: أوه بمعنى إظهار التوجه والتألم من هذا الفعل. قال: أوه أو أوه عين الربا، صار عين الربا، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر والملح بالملح والبر بالبر والشعير بالشعير ومثل الذهب بالذهب والفضة بالفضة، التمر بالتمر والملح بالملح، سواء بسواء يدا بيد. فهنا لما كان مفاضلة أو تفاضل فصار ربا الفضل، فقال عين الربا صار هذا. هنا لا شك أنه اجتهد رضي الله عنه واشترى تمرين ساعين، ساعا بساعين من نوع التمر، ولا يجوز هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعلوا هذا، رده صلى الله عليه وسلم. ولا يقال إن المجتهد إذا اجتهد فأصاب، ومن هنا يقال لا يكون من المجتهدين الصواب مع الجميع، الصواب يكون مع الجميع، لكن لا يكون كل واحد يكون مصيبا، لا يفوت الأجر من عند الله تعالى لأجل اجتهاده، لكن الحق لا يكون إلا ما واحد، أو ما إذا كان ما واحد لماذا؟ أو تقول: مع الذي ما هو الدليل. قد يكون تقول المثل ذات الوجهين وله دليلان، فكل واحد اجتهد بدليل فيكون إن شاء الله إلى الوجهين الصحيح، لكنه في الغالب إذا اختلفوا في مسألة ما بدليل واحد فلا يكون الحق إلا ما واحد ولا يتعدد الحق، وهذا هو الذي ينبغي أن يقال. وفي أصول الفقه تجد فيه يعني معركة كبيرة بين الأصوليين، وقالوا إن الحق مع الجميع أو كذا إلى آخره. لا أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم رد مع اجتهاده فعله هذا، وقال كل أمر ليس لي أمرنا فهو رد. فالأجر ثابت للمجتهد لأجل اجتهاده، لأن الله تعالى قال ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لكنه لا يكون الحق مع الجميع. فمن هنا يقال في مسائل الآن حينما نتطرق فيقولون المذاهب كلها صحيحة، هذا الذي يقولون لا أي شيء. ومن هنا ذهبوا أبعد للاستدلال بحديث موضوع أصحابك النجوم بأي مقتدى اقتديتم اهتديتم، وهو كذا من هنا جعلوا قالوا أي واحد تقتدي أنت اهتديت. كذلك الآن كادوا أن يجنوا على هذا القول أن المذاهب كلها صحيحة، أي مذهب تعمل به فأنت لست ملوما. يقال في مثل هذه الحالة إذا كانت المذاهب كلها، لماذا نجد هذه المعركة الشنيعة في كتب الفقهاء فيقولون يشني على الشافعي والشافعية، وهذا يشني على الحنفية، وهذا يشني على المالكية؟ معناه يجب على المجتهد أن يطلب الحق من بين هذه الأقوال المختلفة، ولا يجوز أن يقال إن كلهم كل أقوال الجميع كلها صحيحة أبدا. فيجب على المسلمين أن يأخذوا ما وافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما نصا وإما قياسا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع القياس الاجتهاد. نعم. فلا يقال إن كل مجتهد على الصواب، لكنه كل مجتهد له الأجر إن شاء الله. نعم. وأما الاجتهاد إذن له شروطه، وليس معناه كل واحد جلس يخلط أو يقبض أو يضرب ستا في خمس فصار مجتهدا. معروف أن الذي يشهد له بالخير يشهد له بالعلم، ورؤية أنه يجالس العلماء ويواكب العلماء ويراقب ركبته ما ركبة العلماء، هذا هو الذي يعني شهد له العلماء بالعلم والفضل، هو الذي يقال. لذلك جرت من أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لما أرسل معاذا إلى اليمن ليقضي بينهم آتاه الشهادة والإجازة في العقيدة. كذلك العلماء دائما كانوا يختبرون الإنسان وينظرون إليه، فإذا رأوا أنه يستحق للتدريس يستحق للفتوى يستحق لكذا فكانوا يعطونه إجازات ويجيزون له أن يذهب ويحق له أن يدرس إلى آخره. ليس كل واحد جلس على الكرسي فيكون على كل حال من الذين لهم حق الاجتهاد، لكن طالب العلم يجب أن يبحث الحق في بين الأقوال الأئمة. ليست أقوال أربعة، هناك أئمة آخرون، والإسلام قد أخرج الحمد لله جهابذة وأئمة كبار لا شك في استفاد من آرائهم، هو الذي كلما بذل جهده إن شاء الله يحالفه الصواب. باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يزيد المقري المكي أنه قال حدثنا حيوة بن شريح أنه قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الحاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث. من هو محمد إبراهيم؟
التيمي.
عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر أي أجر واحد. قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال حدث هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. محمد بن إبراهيم التيمي يقول حدثت هذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. هذا هو نحن نقول التخريج الآن، والأئمة دائما حتى التابعين وغيرهم كانوا يطلبون المتابعات والشواهد، فجاء بطريق او جاء من طريق ابي هريره ايضا موافقا لما جاء به امر بن العاص رضي الله عنه. كذلك قال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن ابي بكر عن ابي سلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا هذا نوع اخر من علوم الحديث يشير اليه الامام البخاري رحمه الله ان هذا الحديث لا شك انه مرفوع من طريق عمرو بن العاص وكذلك عن طريق ابي هريره. وروى عن ابي هريره ابو سلمه بن عبد الرحمن باسناد صحيح، لكن المسند قد يرسل الحديث فلا تنظر طريقا واحدا، ولذلك يجب ان ينظر الطالب ويبحث في طرق الحديث. وكما قال الائمه عامه الامام البخاري يقلده، اكثر من عمل في هذا الباب من الائمه السته الامام الترمذي رحمه الله وفي الباب كذا وكذا وكذا، وفي الباب عن فلان فلان فلان، والنسائي رحمه الله باب الاختلاف على فلان، هذا اكثر من عمل بالحقيقه في هذا الجانب، تقليد وطلب المتابعات الشرائع والحكم في ضوئه. الان الامام مسلم رحمه الله حينما روى حديث العشره من طريق مصعب بن شيبه، حديث الفطره عشره او أمور الفطرة عشرة، عشر من الفطرة، فروى هذا من طريق مصعب بن شيبة، فقال جاء الإمام النسائي رحمه الله فخرجه وقال مصعب بن شيبة منكر الحديث، وما جاء ليس هذا الحديث إلا من طريق طلق وهو مقطوعا. هذا حكمه على كل حال. فنجد أن الأئمة رحمة الله عليهم كانوا يجمعون الطرق حتى لا تحكم بطريق واحد وتقول هذا الحديث مرسل. أنا أبي سلمة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، انظر جاء من طريق آخر أنا أبي سلمة بن عبد الرحمن، من طريق أبي بكر بن عمرو بن حزم قال هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وفي رواية عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن حزم، عبد الله بن أبي بكر يعني ابنه أبي بكر بن حزم، روى عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تقل إن أبا بكر وابنه خالفه فليكون مرسلا، لا، موصول أو مسند قد يكون يرسل، فالمرسل أيضا صحيح والمسند أيضا صحيح، ولا يعلل المسند أو المتصل بالمرسل. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم عن بعض أن بعضهم عن مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. ماذا يقصد الإمام البخاري رحمه الله؟ يبدو لي أنه يريد في الحقيقة أن يثبت أن هناك قد تغيب السنن عن كثير من الصحابة، وما كان كل الصحابة يسمعون مشافاة من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يغيب بعضهم عن بعض عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ومجالسه، لكنهم كانوا يرمون حديثا أو حدثا وقع في هذا المجلس الذي غاب فيه هو أو غاب عنه. من أين له هذا؟ كان الصحابة يروي بعضهم عن بعض، ومن هنا نجد مراسيل الصحابة، واتفقت الأمة على قبول مراسيل الصحابة. فيشير إلى هذا أيضا أنه أن فيه رد على أولئك الذين يقولون لا تقبل السنة إلا إذا كانت متواترة. كثير من السنن ما كان يسمع الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يسمع عن صحابي آخر هو الذي يروي وحده ويقبلونه. ففيه رد على من يقول لا يقبل إلا ما جاء عن طريق التواتر أو الشهرة، وهذا الجانب يوجد في بعض أصول الفقه في بعض المذاهب فيه بعض الخطأ في الحقيقة. فمسائل العقيدة قالوا لا نقبل إلا ما تواتر، كذلك قالوا لا يخص عموم الآية إلا ما هو مشهور لا الغريب ولا العزيز، هذه كلها أخطاء ليس على طريقة أهل الحديث رحمة الله عليهم، وخاصة البخاري رحمه الله يرد على مثل هذه الأقوال. الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضه عن بعض عن مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام، كان يغيب عن كثير منها، لكن ما ذلك يروي ويعمل به عن طريق صاحبه الذي ما كان يتهمه، لأن الصحابة ما كان يتهم بعضهم بعضا، ثم قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى عن ابن جريج أنه قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير قال استأذن أبو موسى على عمر رضي الله عنهما فكأنه وجده مشغولا فرجع. والرواية في كتاب الاستئذان أنه استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فرجع. وهذا الذي جاء بهذا اللفظ فقال استأذن أبو موسى على عمر فكأنه وجده مشغولا فرجع. وتفصيله الأحاديث إذا لم نجمع من عدة الطرق ومن 30 وجها ما فهمناه، هل دق مرة واحدة استأذن مرة واحدة ورجع؟ لا، الاستئذان ثلاثا، باب الاستئذان ثلاثا. فجاء في الرواية أن أبا موسى رضي الله عنه استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فرجع. وقال عمر ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس وهو أبو موسى العشاري إذن له فدعي له فقال ما حملك على ما تنازع. انظروا في إيجاز هذا أنه خرج فأرسل إليه وراءه فقال ما حملك أن فجاءت قال كذا وكذا، ما حملك على ما صنعت فقال إنا كنا نؤمر بهذا، قال فأتني على هذا ببينة أو لا أفعلن بك. كأنه استغرب ما سمعت أنا وأنت سمعت، ائتني على هذا ببينة يكون قد سمع منك أحد سمع النبي صلى الله عليه وسلم معك. فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يشهد إلا أصابعنا. فقال في رواية أخرى قال ذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجلس الأنصار فقال أنشدوا بالله من سمع النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقالوا لا يقوم معك إلا أصغر القوم، لا يشهد إلا أصابعنا. فقام أبو سعيد الخدري فقال قد كنا نؤمر بهذا، يعني مثل ما قال أو شهد بمثل ما شهد به أبو موسى. فقال عمر خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الهاني السفق بالأسواق. السفق يعني التجارة، وكان أبو عمر رضي الله عنه وغيره من المهاجرين، إن المهاجرين كما قال أبو هريرة رضي الله عنه في حديث آخر في كتاب العلم قال يقولون إن أبا هريرة هو يأتينا أيضا هنا، إن أبا هريرة قد أكثر وإن الأنصار وإن المهاجرين كان يشغل المستفق بالأسواق الآخر إلا أصاغرنا. فقام أبو سعيد فقال عمر رضي الله خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الهاني استفق بالأسواق. فرى أن عمر سمع هذا ثم قبل، فكان يقبلون خبر غير متواتر. أيضا ثانيا هل يقال إن أبا عمر رضي الله عنه ما كان يقبل إلا ما كان معه شاهدان؟ لا، كثيرا من الروايات التي جاءت أنه لو جمعت هذا يكون عندك يعني رسالة كبيرة، أنه قبل كثيرا من الروايات النبي صلى الله عليه وسلم بدون طلب الاستشهاد من أحد. نعم، وأكبر دليل على هذا أرجع إلى كتاب العلم قال كنا نتناوب الحضور عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أنا ورجل من الأنصار فجاء الأنصاري. كم من الأحاديث يكون سمع عن طريق هذا الأنصاري ولم يطلب منه الشهادة؟ وذاك اليوم الذي قال فجاءني وضرب بابي بشدة فقال كذا وكذا، أني أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى وكذا، فيكون دليل على أنه ليس كل حديث كان يطلب هؤلاء الذين لهم مرض في قلوبهم في إنكار السنة أو لهم هوى في إنكار السنة يأخذون مثل هذه ويتشبثون. يقول عمر ما كان يقبل إلا بالشهود وغيره، هذا كذب كله. إنما إذا ترى الشك في حتى في قول أبيك وابنك وأنت تتحقق منه فهذا هو الطريق، وهذا من أعظم ما يكون من تحقق من تحري الصحابة للحق إذا وقع الشك في مسألة المنام. ثم قال حدثنا علي وهو شيخ البخاري قال حدثنا علي بن المديني أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة أنه قال حدثني الزهري أنه سمع من الأعرج يقول أخبرني أبو هريرة. هذه كلها من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالإخبار والسماع والتحديث. قال فأخبرني أبو هريرة قال إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، يعني إن الله هو الذي يوعد وهو الذي يخاف منه، يعني كأني أشهد الله تعالى أني حينما أحدث أو أقول لكم هذا الكلام فأشهد الله تعالى الذي يأخذ بالوعد بالأخذ على الكاذب. إني كنت امرأ مسكنا. ولا شك أن الآن أبو هريرة رضي الله عنه من أكثر من ظلمه هؤلاء الذين هم نقول كفار بالله وبرسوله الذين لا يقبلون السنة ويقول نحن على القرآن، فذهبوا إلى أحاديث أبي هريرة وكذبوه، وكان من أفسد من كان في هذا الزمان شخص اسمه أبو ريا، وكذلك ناس آخرون أيضا. كان أبو ريا محمود في مصر فكتب كتابا شيخ المضيرة أبو هريرة، كذلك كتب أضواء للسنة ورد عليه الأئمة رحمة الله عليهم، فكان يهزأ ويسخر بأبي هريرة في مسائل كثيرة. يقول شيخنا محمد أبو زهر رحمة الله عليه كان يدرسنا فيقول لما مات وكان آثره ووجده لما مات قال كان مات أغمي عليه لكنه كان يقطع لسانه بأسنانه حتى جرح لسانه وكان يضرب يده ورأسه يمينا وشمالا على الفراش. ويقول أبو هريرة أخذ رواية كاذبة من قال إن أبا هريرة